تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. دروس وعبر نستلهمها من التاريخ لنسقطها على واقعنا، نحولها إلى مجموعة قوانين رئيسية لأسباب النصر ولعوائق النصر، نتعلمها من أحداث رئيسية كبيرة حدثت في تاريخنا. حدثتكم عن قصتين رئيسيتين حتى الآن، قصة سقوط الأندلس وما صاحبها من أسباب النصر وعوائق النصر، ثم حدثتكم عن وضع المركزيين الذين عاشوا في الأندلس، المسلمين الذين عاشوا في الأندلس بعد سقوطها، وكيف قامت لهم ثورة، وكيف أخمدت هذه الثورة، وانتهت الأندلس وانتهى الوجود الإسلامي فيها حتى الآن. أسأل الله أن تعود يوما. ونبدأ اليوم بقصة جديدة رئيسية خطيرة جدا، قصة تتعلق بسقوط الخلافة العباسية وسقوط بغداد في يد المغول التتار. كلنا يعرف أن هذا حدث، لكن كثير من المسلمين وكثير من شبابنا بالذات لا يعرفون كيف حدث هذا، وما هي الدروس والعبر التي نستلهمها، وكم في التاريخ من عبرة، وكم يكرر التاريخ نفسه عندما نرى نفس الأسباب تتكرر في عالمنا اليوم وفي واقع حياتنا اليوم. نبدأ معا حديثنا عن سقوط بغداد، سقوط الخلافة العباسية على يد التتار، بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ. بدأنا في هذه الحلقة سلسلة حلقات حول سقوط الخلافة العباسية، سقوط بغداد على يد التتار، وأنا أريد أن أحدثكم عن هذه المسألة من جانبين. من الجانب التتري أولا، كيف أنهم أخذوا بأسباب النصر فانتصروا، وأسباب النصر حيادية، من يأخذها ينتصر سواء كان مسلما أو كافرا، وسنراها بوضوح في ما فعله التتار. وبالمقابل سنأخذ الجانب العباسي، ما ضاعت بغداد وما سقطت الخلافة العباسية هكذا بدون سبب، وإنما لأنهم مارسوا عوائق النصر التي ذكرناها وسنذكرها، فأرجو أن تتابعوها معي وتسجلوا الأسباب وتسجلوا العوائق. ولنبدأ بالجانب التتري. أسس جنكيز خان دولة التتار، ثم خلفه من بعده ابنه أوكياي، ثم تولى حكم التتار مانغو خان، تولى زعامة دولة التتار، وأخذ يفكر في إسقاط الخلافة العباسية، أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت. فكر في اجتياح العراق لأنها في طريقه نحو اجتياح الشام ومصر وأفريقيا، وكذلك سيسهل عليه اجتياح أوروبا. وساعده إخوته الثلاثة، فمنهم من تولى اليابان وما حوله، وهكذا وزعوا الأمر بينهم، وأصبح أخوه الثالث هولاكو مسؤولا عن إدارة إقليم فارس وما حول فارس. هولاكو هذا الزعيم التتري السفاح الذي لا يمتلك أي نزعة إنسانية، الرجل الذي كان لا يرتوي إلا بدماء البشر تماما كسلفه جنكيز خان، كان الهدف واضحا في ذهنه هولاكو، كان يريد بوضوح إسقاط بغداد عاصمة الخلافة العباسية، ثم يتجاوزها إلى ما بعدها كما ذكرنا. الحق يقال أن إعداد هولاكو كان مبهرا، كان عظيما، تخطيط الغير طبيعي. وأنا ذكرت لكم عدة مرات أن التخطيط هو من أسس النجاح وأسس النصر، بغض النظر فعله مسلم أو كافر. إذا لم يخطط المسلم لن ينجح، وإذا خطط غير المسلم فقد أخذ بأحد أسباب النصر. بالمقابل كان رد فعل المسلمين لهذا الإعداد تافها حقيرا، والذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله عز وجل الدنيا وإن كان كافرا، والذي لا يعد نفسه ليوم اللقاء لابد أن ينهزم ولو كان مسلما. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فبدأ هولاكو عمله في سنة 649 هجرية بحمية شديدة وبسرعة فائقة وإتقان غير عادي في كل خطوة، وظل يعد العدة في الصبر حتى مرت 5 سنوات كاملة، من سنة 649 هجرية إلى سنة 654، وهو يعمل في نشاط لكي يكون جاهزا تماما. وأنا ذكرت لكم في السابق أن من أسباب النصر الصبر والثبات والمصابرة، هذه من أسباب النصر. فالذي يثبت ويصبر ويعد ولا يستعجل ينال مراده، والذي يريد أن يستعجل الأمور ولا يعد للأمور عدتها لن ينجح. بدأ ينظر في كل الجوانب التي ستؤدي إلى إسقاط بغداد، فبدأ هولاكو بإصلاح أولا كافة الطرق المتجهة من الصين إلى بغداد. تخيلوا هذه المسافات الرهيبة، وعمل على تهيئتها لاستيعاب أعداد هائلة من الجيوش التترية. لاحظوا طبعا مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة الجبلية، مناطق طاجكستان، أفغانستان، جبال فارس، فأقام الجسور الكثيرة والكبيرة على الأنهار التي تعترض طريق الجيوش، كما جهز مجموعات ضخمة من الناقلات العملاقة صنعت خصيصا لحمل أدوات الحصار الكبيرة التي كان سيأخذها من الصين، أخذها أدوات الحصار إلى بغداد. ثم سيطر على كل المدن والمراكز التي تتحكم في محاور هذا الطريق. ثم قام بشيء عجيب جدا فيه ذكاء شديد. هذا شوف الإنسان اللي عنده باله خطة يرتب كل الأمور لأجل هذه الخطة. ماذا فعل؟ أخلى كل الطرق من الصين إلى بغداد، هذا كل الطريق الرئيسي، أخلاه من قطعان الماشية سواء البرية أو المستأنسة. من أجل ماذا؟ لأجل أن يترك الأعشاب والحشائش حتى تكفي إطعام أعداد هائلة من الخيول والجمال والدواب التي ستأتي بالجيش، حتى ما يحمل معاه غذاء للحيوانات. انظروا وصل تخطيطه إلى هذا، فحتى الخيام رتب كيف ينقلها إلى هذا. وبدأ التتار في محاولة سياسية، هو يريد أن يركز على هدف، وهذا من أسباب النصر، ركز على هدف وأجل غيره إلى أن تحقق هدفك. فبدأ التتار بعقد بعض الأحلاف السياسية، وهذا تغير كبير جدا في السياسة التترية. التتار ما كان عندهم أحلاف، يعتمدون على قوتهم ولا يعترفون بقوة أحد، لكنهم لأن عندهم هدف استعدوا أن يعملوا أحلاف مع الآخرين. ففي البداية استقبل مانغو خان سفارة صليبية أرسلت في سنة 651 هجرية من قبل لويس التاسع ملك فرنسا لأجل أن يتحد الطرفان ضد المسلمين، لكن هذه المفاوضات فشلت. والسبب أن مانغو خان كان رجلا صريحا للغاية، ما كان متعود على السياسة، متعود على القوة والضرب والقتل فقط. فقال مانغو خان في بداية مفاوضاته مع السفير الفرنسي، قال إنه لا يقبل أن يكون في العالم سيد سواه قوة عالمية واحدة فقط، ولا يعرف كلمة صديق، وإنما إما أنت معي أو أنت ضدي، وعشان تكون معي لازم تكون تابع، يعرف كلمة تابع ما يعرف كلمة حليف ولا صديق. فسياسة بسيطة جدا، سياسة القطب الواحد في العالم، والتاريخ يكرر نفسه. ثم فكر هيثوم ملك أرمينيا، وأرمينيا دويلة صغيرة نصرانية، فكر في التحالف مع التتار وكان مستعد على أن يتبعهم. كما يريد منغوخان طبعا يوجد أتباع. لماذا؟ أرمينيا دولة صغيرة أقل من 30,000 كيلومتر مربع، ويعلم ملك أرمينيا أنه إذا لم يتحالف مع التتار فسيكون محصورا بين قوات التتار من جهة وبين قوات المسلمين من جهة، وليس له مجال للفرار. وإذا لم يقبل بالتبعية للتتار الآن فسيرغم عليها غدا، وساعتها سيفقد ملكه بلا ثمن. كل هذا دفع هيثوم ملك أرمينيا أن يذهب بنفسه لمقابلة منغوخان في قراقورم عاصمة المغول. طبعا منغوخان لما فشلت السفارة الفرنسية علموه أن طرق السياسة، وبدأ يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات المنوقة المنمقة، فأقام احتفالا كبيرا واستقبالا رسميا مهيبا لملك أرمينيا هيثوم. عامله الآن كملك ليس كتابع، لكن بنود الاتفاق التي تمت بينهما لا تصلح إلا بين سيد وتابع. فصارت الآن القوة العسكرية الأرمينية، وهي ليست بشيء، صارت تابعة للتتار، هي لن تضيف شيئا. لكن لماذا يتواضع ملك التتار ويعقد معاهدة مع ملك أرمينيا؟ الهدف، الناظر والمحلل سيعرف أنه سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين، وبالتالي يفتح باب العلاقات أيضا مع النصارى. هو تحالف مع نصراني، فيستطيع أن يتحالف مع نصارى آخرين قد يحتاجهم في المستقبل لأجل إسقاط المسلمين. إذن استعداد مادي واستعداد سياسي. ماذا فعل أيضا هولاكو من أجل أن ينتصر على المسلمين؟ بإعداد خبيث غير عادي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مع علمني التاريخ ومع قصة سقوط بغداد. رأينا كيف أن منغوخان ملك التتار بدأ يرتب الأمور لأجل إسقاط بغداد، وأوكل الأمر لأخيه هولاكو، فمهدوا الطريق من الصين إلى بغداد، ثم بدأوا يعقدوا تحالفات سياسية من أجل محاصرة المسلمين في بغداد. طبعا التتار ما خسروا شيء مطلقا في هذه المعاهدات، يوقعون معاهدات مع ملوك، ملوك يصبحوا أتباع لهم، يوكلون إليهم القيام ببعض المهام، وبالمقابل لا يعطوهم أكثر من السماح لهم بالعيش في الأرض التي هم فيها، مع أعطاهم بعض الألقاب الفخرية، كبير مستشاري ملك التتار لشؤون غرب آسيا، الدولة الصديقة، العلاقات الحميمة بين يعني تعرفون التاريخ يعيد نفسه. هكذا عاد ملك أرمينيا هيثوم منتشيا بمعاهدته، فخورا بعلاقته الآن مع ملك التتار، وعاد معظما في شعبه، لأنه استطاع بسياسته التي يسمونها حكيمة أن يجنب مملكته ويلات الحرب. كان أيضا من رغبات منغوخان ملك التتار أن يعقد تحالفات مع أمراء الممالك الصليبية. لا تنسون هذه الفترة كانت أيضا الهجوم الصليبي على فلسطين، وقاموا عدة ممالك، فكان لهم أكثر من مملكة في أنطاكيا، طرابلس، صيدا، حيفا، عكا، كل هذه كل واحدة كانت مملكة نصرانية عليها ملك. فالمسلمين الآن بين الصليبيين وبين المغول من جهتين، فحاول أن يعقد اتفاقيات معهم، وبدأ يعني يوسط ملك أرمينيا الذي بدأ يقوم بدور السفير التتري في هذه المنطقة. فملك التتار وعد الأمراء الصليبيين في الشام، اسمعوا، وعدهم إذا حالفوه أن يعطيهم بيت المقدس هدية إذا اتفقوا معه. وكان بيت المقدس تم تحريره من قبل صلاح الدين، وبعدين تم تحريره مرة أخرى على يد الملك الصالح أيوب سنة 643 هجرية. هذا طبعا بعد أن كان سقط بيد الصليبيين سنة 626. على كل حال، فوعدهم أن يعطيهم بيت المقدس، وهو إلى الآن ما أعطى البيت المقدس. فكان منغوخان وعد من هكذا يقولون كيف إسرائيل أعطت أو بريطانيا أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق، كذلك وعد من لا يملك وهو ملك التتار اعطاء من لا يستحق وهم الصليبيين بيت المقدس وهو لم يملكه بعد، والتاريخ يتكرر بحذافيره. لم يستجب ملوك التتار خوفا من ملوك النصارى خوفا من التتار، ما عدا واحد فقط اللي هو امير انطاكية ابو همند الذي استحسن هذا الامر وانضم فعلا الى ملك التتار. لم يكتفي منقوخان بهذا، بل عقد معاهدات مع مملكة صغيرة هي مملكة الكرج النصرانية اللي حاليا في جورجيا. ومع ان تاريخ الكرج بالنسبة للتتار تاريخ اسود، لكن وتاريخهم مع المسلمين ايضا كان تاريخ اسود، ففضل نصارى الكرج التعاون مع عدوهم الجديد التتار ضد عدوهم القديم المسلمين. والاسوأ من هذا انه استطاع ان يعقد معاهدات مع بعض امراء المسلمين لضرب بلاد المسلمين. كان في مجموعة من الولايات الاسلامية المستقلة، كان كل واحد منهم لا يملك سوى بضعة كيلومترات، مدينة مثل حلب دولة، مدينة مثل حمص دولة، ما اتكلم عن الشام، اتكلم عن هذه المدينة. وكان كل واحد منهم يسمي نفسه اميرا او يلقب نفسه بالالقاب الفاخرة، المعظم، الاشرف، العزيز، السعيد وغير ذلك. فوكل منقوخان اخاه هولاكو في عقد هذه الاتفاقيات المخزية، فجاء امراء المسلمين الضعاف هؤلاء يسارعون في الحلف مع التتار الاقوياء. يقول الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. فجاء الى هولاكو بدر الدين لؤلؤ امير الموصل فتحالف مع التتار ضد المسلمين، وجاء سلطان السلاجقة، سلطانين للسلاجقة، كيكاوس الثاني وقلج ارسلان الرابع، فتحالف ايضا مع هولاكو. وكذا في كل مكان حساس، كانوا في اماكن حساسة جدا، شمال العراق الان وجزء من تركيا، جنوب تركيا، هذا كله صار في يد التتار او تحالف مع التتار. فحوصرت بغداد من الشمال، وخضع كذلك الناصر يوسف امير حلب ودمشق، مع هذا الناصر يوسف حفيد الناصر يوسف صلاح الدين، اسمه على اسمه، شبيهه في الاسم واللقب، لكن لم يكن يشبهه في شيء من الاخلاق او الروح، بل كان مهينا الى درجة ان ارسل ابن العزيز ليكون مع جيش هولاكو في فتح او في احتلال بغداد. وجاء الاشرف الايوبي امير حمص فقدم ولاء للزعيم التتري، وهكذا حتى المسلمين ساهموا في اسقاط بغداد، فكانت جاهزة للسقوط من كل اتجاه. هذه هي الاستعدادات المادية والاستعدادات السياسية. ولم يكتفي هولاكو بهذا، بل زاد عليه حتى يتأكد تماما انه لا مجال الا اسقاط بغداد. وحدثكم عن هذا الامر الخطير وتطوراته في لقائنا القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.